نعتقد أننا إيش في الليل، وقد أذن الله لنا حتى يتبين لكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يطلع الفجر ثم يؤذن. ولهذا رخص للإنسان إذا سمع الأذان والإناء في يده لبنا أو ماء أن يشرب حتى يقضي نهمته منه، وهذا من التيسير. طيب، هذه ثلاثة من المفطرات: الجماع والأكل والشرب. دليلها: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الثالث، الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الذي يغني عن الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية. الإبر المغذية مفطرة للصائم. لماذا؟ لأنها تعطي البدن ما يعطيه الأكل والشرب. والله تعالى إنما حرم الأكل والشرب وما كان بمعناهما فله حكمهما، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. انتبه. طيب، الإبر الأخرى التي تؤخذ في الوريد كإبر السكري وإبر البنج وإبر تخفيف الألم وما أشبهها، هل تفطر؟ نقول: لا تفطر. فإذا قال إنسان إنها مفطرة لأنها تصل إلى داخل الجوف أو إلى داخل البدن أو تختلط بالدم، قلنا: بسم الله، تفضل، بيننا وبينك إيش؟ كتاب الله. إيتي بحرف واحد يدل على أن مثل هذا مفطر وعلى أي والرأس. أما أن الله يقول كلوا واشربوا ثم تقول أنت كل ما وصل إلى الدم أو إلى الجسم فهو مفطر، من قالها؟ أتضيق على عباد الله ما وسع الله لهم؟ كذا الإبر التي بمعنى الأكل والشرب نقول إنها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب، فهي بمعنى. ومع ذلك يا إخوان نقول إنها مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، ونحن خائفون من الله أن نضيق على عباد الله، لأنه قد يقول قائل: القياس هنا قياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق؟ نعم، الأكل والشرب هل الإنسان يتمتع به بمجرد كونه غذاء، أو يتمتع به أولا وقبل كل شيء بكونه مطعوما لذيذا؟ أجيب الثاني. فمن الجائز أن تكون العلة في إفطار الأكل والشرب هي التلذذ به أكلا وشربا ثم تغذية البدن به ثانيا، من الجائز هذا. والتلذذ بالإبل المغذية مفقود أو موجود؟ مفقود. ولهذا نجد المريض الذي يغذى بهذه الإبر أشوق ما يكون إلى الأكل والشرب، وإذا رخص له بالأكل والشرب تجده يأكل القدر كله لأنه مشتاق إليه، مشتاق إليه تماما. إذن فلو أن أحدا من الناس عارضنا وقال قياسكم ممنوع لظهور الفارق، أظن والله نقف مكتوب في الأيدي، ما نقدر نرد عليه. ولهذا نحن نقول إن الإبر المغذية مفطرة ونحن على وجل وخوف. ولكن يسهل علينا هذا القول أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى إبر مغذية إلا وهو مريض، والمريض يحل له إيش؟ الفطر. فنقول استعملها وأفطر والحمد لله واقضي يوما بدله. كم هذه؟ أربعة. الخامس نزول المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه، ثلاثة شروط: نزول المني بشهوة بفعل من الصائم. نزول المذي هل يفطر؟ المذي ولو كان بشهوة ولو بفعل من الصائم، ها؟ نعم. لو أن الرجل قبل زوجته وأمذى فصيامه صحيح، لأنه نقول نزول المني. طيب بشهوة، لو نزل بغير شهوة، لأن أحيانا يصاب الإنسان في صلبه بمرض فينزل المني بدون شهوة، فإنه لا يفطر. الثالث بفعل الصائم، بفعل الصائم مثل أن يباشر زوجته بالضم أو العلاج بين الفخذين مثلا أو ما أشبه ذلك فينزل، هذا بفعله. أو يستمني، والاستمناء حرام في الصيام وغير الصيام، فإذا أنزل فسد صومه. فإن كان بغير فعل منه مثل أن فكر، فكر رجل وهو صائم بالجماع فنزل منه المني بشهوة، فهل يفسد صومه؟ لا، لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل حدث نفسه ولم يعمل شيئا، ما حرك ذكره ولا ضم الأرض ولا ضم شيئا ولا السمن، إنما فكر فأنزل، نقول صومه صحيح. كم هذا؟ خمسة. السادس القيء عمدا، إذا استقاء الإنسان عمدا فسد صومه، فسد صومه. فإن غلبه القيء بأن هاجت عليه معدته حتى خرج ما فيها فصومه صحيح. طيب، أين في القرآن أن القيء مفطر؟ نقول نعم، هو في القرآن موجود أن القيء مفطر، موجود في القرآن: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. طيب، سؤال: لو هاجت معدته فهل يلزمه أن يمسكها أو يدعها؟ يدعها، لأنه لو أمسكها مع هيجانها وتهيؤها للخروج كان في ذلك ضرر. لكن هل يجذبها؟ لأن بعض الناس إذا هاجت معدته جذبها لأجل يستقيم، نقول لا، فإذا هاجت فقف منها موقف السلب، لا تجذبها ولا تمنعها ولا تضر. ستة. السابع نمشي، السابع خروج الدم بالحجامة، ما هو الحجامة؟ خروج الدم بالحجامة، يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإن صومه يفسد ويفطر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر معنى أفطر يعني فسد صومه، لأن الصوم ضده الفطر. وفي معنى الحجامة الفصد والشرط، الفصد والشرط. الفرق بينهما أن الفصد قطع العرق عرضا، والشرط قطعه طولا. فإذا حصل فصد أو شرط وخرج دم كدم الحجامة فإنه يفطر بذلك. وسمعتم الدليل كم هذه؟ سبعة. الثامن خروج دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة، خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج من المرأة دم حيض أو نفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومه، وإن أحست به ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ولو بلحظة فصومها صحيح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وعرفتم أن صوم الحائض لا يصح بالإجماع؟ فإذا حاضت في أثناء النهار فسد صومها ولازم عليها القضاء. هذه هي المفطرات، هذه مفطرات الصوم مفسداته. النظر لشهوة مفسد للصوم؟ عجيب جماعة، بنشاط ليس مفسد. ليش؟ لأنه ليس من هذه الثمانية. التقبيل، قبل رجل امرأته لشهوة، مفطر ولا غير مفطر؟ غير مفطر، ولا ناقض للوضوء أيضا، لا ينقض الوضوء ولا يفطر. طيب هذه المفطرات يشترط لكونها مفسدة للصوم ثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة والاختيار. كم؟ ثلاثة: العلم والذكر والإرادة والاختيار. العلم ضده الجهل، النسيان الذكر ضده النسيان، والاختيار ضده الإكراه وغير الإرادة. فإذا أتى الإنسان شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات ناسيا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات غير مريد له فصومه صحيح. كيف؟ ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم إن الخطأ والنسيان ورد فيهما نصوص خاصة، مثل الخطأ روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس. إفطارهم هنا كان جهلا أو كان عن علم؟ كان جهلا، لو علموا أن الشمس لم تغرب ما أفطروا. هل أمروا بالقضاء؟ لا، لأنه لو وجب عليهم القضاء لأمروا به، ولو أمروا به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الدين، والدين لا بد أن ينقل للأمة لا سيما في هذه الأمور الكبيرة. طيب، النسيان. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا نص. طيب، الثالث، الشرط الثالث، الاختيار والإرادة. ما هو الدليل على أنه لا بد من هذا؟ الدليل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الكفر وهو أعظم المعاصي يرفع حكمه الإكراه، فما دونه إيش؟ من باب أولى. إذا كان الإنسان لو كفر وهو مكره لم يخرج من الإسلام ولا إثم عليه، فلو أكل أو شرب وهو مكره لم يخرج من الصيام وليس عليه إثم. ناخذ على هذا مسائل. رجل قام من آخر الليل، قام من آخر الليل وقدم السحور وأكل وشرب، فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فما حكم صومه؟ نعم، صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، لو علم أن الفجر قد طلع ما أكل. رجل سمع الأذان في الراديو عند غروب الشمس فظنه أذان مسجده فأفطر، ثم إذا بمؤذن مسجد حيه يؤذن، هل عليه قضاء؟ نعم، لا قضاء عليه، لأنه جاهل. رجل جاءه الصبي وقد سمع الأذان في الراديو، الصبي، فقال: يا بابا أذن 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 يا بابا، فأفطر الرجل، يقضي أو لا يقضي؟ لا. هل يعتبر خبر الصبي؟ يعني مفرط، هذا مفرط غير معذور، لأن خبر الصبي لا يوثق به، فعليه القضاء. لكن لو جاءه بالغ عاقل وقال له أذن وهو قد سمع الأذان من الراديو فظنه الأذان الحي، فظنه أذان الحي، فأكل بناء على خبره، فصومه صحيح. طيب، إذن لا يفطر الإنسان بالمفطرات إلا بشروط ثلاثة، وعرفتم أدلتها من الكتاب والسنة. والإنسان إذا أفتى أو إذا عمل في نفسه بما يدل عليه الكتاب والسنة فهو مطمئن، مطمئن. لكن يجب على كل واحد أن لا يتسرع في الفتوى حتى يتبين له الأمر. وختاما لهذا اللقاء قبل أن تأتي الأسئلة، أحث نفسي وإياكم على اغتنام وقت رمضان بالذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان للخلق والكف عن المحرمات، كف عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الغش، عن كل محرم، لأن هذا هو المقصود من الصيام. أما القيام فإن قيام رمضان مشروع، سنة سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمشروع أن يكون قيام رمضان جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس جماعة ثلاث ليال، ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض علي. فبقي الناس بعد ذلك يصلي الرجلان والثلاثة والرجل الواحد كل على حدة. وفي خلافة عمر خرج ذات يوم فوجد الناس أوزاعا، هذا يصلي وحده والرجلان على حدة والثلاثة على حدة، فرأى رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب، هذا يصلي أحيانا وهذا أحيانا، وأمرهما أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة. هكذا ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. وهذا هو العدد الأكمل والأفضل، فالإحدى عشرة أفضل من 23. ولكن لا تكون الإحدى عشرة بالسرعة المعهودة عند كثير من الأئمة، لا تجد فيها طمأنينة ولا دعاء ولا تسبيحا، غاية ما يكون أن يأتوا بالواجب. حتى في التشهد أكثر الأحيان إذا وصلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال السلام عليك، انتظر صل على النبي، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، دع الناس يدعون الله عز وجل. لا، خلنا نمشي على طول عشان نطلع احنا الأولين، وإذا كنا نطلع الأولين فالناس سوف يأتون إلينا كثيرا. لكن هذا غلط، نقول اطمئن يا أخي، متى يحصل للإنسان رمضان؟ متى يحصل له؟ دع الناس يطمئنون يدعون الله عز وجل، وبدل من أن تخرج في ساعة أخرج في ساعة ونصف. هذا الفرق. والذي ينبغي لنا أن نصلي مع الإمام حتى ينصرف، من أجل أن ننال أجر الليلة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن كان نائما على فراشه. فكونك تبقى مع الإمام حتى ينصرف أفضل من كونك تنصرف قبل أن يتم ثم في آخر الليل تقوم، ما دام الله يسر لك. إذا صليت مع الإمام قيام ليلة كاملة فأحمد الله على هذه النعمة، وقم مع الإمام حتى ينصرف. لكن إذا قال الإنسان أنا أريد أن أتهجد في آخر الليل لأن لي عادة بذلك، أو أرغب أن أناجي الله عز وجل في آخر الليل، قلنا لا بأس. لكن إذا أوتر الإمام وسلم من وتره فقم وأت بركعة، ليكون الوتر في حقك إيش؟ شفعا، ويكون وترك أنت آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا قال قائل كيف أخالف الإمام، الإمام صلى واحدة وأنا صليت اثنتين، فالجواب أن هذا جائز. أليس الرجل إذا كان مقيما وصلى خلف إمام مسافر وسلم المسافر ماذا يقوم؟ يتم، يأتي بركعتين بعد سلام إمامه، يزيد على إمامه، وهذا مما جاءت به الشريعة. هذا الرجل زاد على إمامه لأنه ما نوى الوتر، نوى أن يصلي شفعا ليجعل وتره في آخر الليل. والمهم أننا نوصي هنا بوصيتين، الوصية الأولى للأئمة والوصية الثانية لسائر الناس. أما الأئمة فإنا نوصيهم بتقوى الله عز وجل، وأن يرفقوا بمن وراءهم، وأن يعطوا من وراءهم مهلة من أجل أن يذكروا الله ويسبحوه ويدعوه. وإذا اقتصروا على 11 ركعة مع الطول كان خيرا من 23 ركعة مع السرعة الفادحة. حدثني من أثق به أن رجلا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون صلاة التراويح، التراويح على العهد السابق، فقام يصلي معهم، لكن كانوا بالأول يعجلون عجلة شديدة مرة. يقول فلما انصرف من الليل رأى في المنام أنه دخل هذا المسجد، فوجد الجماعة يحندون ويرقصون. الحند معناه الواحد يشيل جسمه وينزل كذا ويرقصون، إشارة إلى أن هذا الصلاة لعب، لا يطمئنون فيها ولا يتمكنون من دعاء. لكن الآن ولله الحمد خفت المسألة، صار كثير من الأئمة يطمئنون في القراءة، يطمئنون في الركوع، في القيام بعد الركوع، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، فيحصل خير كثير. أما الوصية الثانية فهي لعامة الناس أن يحرصوا على هذه التراويح وأن يقوموا مع الإمام حتى ينصرف. أما ما يفعله بعض الناس ولا سيما فيما سبق من عهد، يصلي في هذا المسجد ركعتين وفي المسجد الثاني ركعتين وفي الثالث ركعتين، فهذا ضياع ضياع. نقول إذا صليت مع الإمام صلاة العشاء فاجلس فابقى في المسجد إلى أن تتم التراويح. أسأل الله تعالى أن يتمم علينا وعليكم نعمته، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. ونتقدم إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة تكون الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا، ولذلك حرصنا على توزيعها، واستأذنت الشيخ بأنه أن أؤجل بعضها إلى اللقاء الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله، وسيكون في شهر رمضان بإذن الله تعالى في يوم السبت ليلة الأحد بعد صلاة التراويح، لقاء في أول الشهر، وكذلك في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء لقاء آخر طوال الأسابيع الثلاثة إذا شاء الله عز وجل، وسيكون هناك إعلان لها وتقويم لهذا بإذن الله تعالى. فستكون بعض إجابة الأسئلة عن الزكاة وعن الاعتكاف وغيرها نرجئها إلى ذلك الوقت إن شاء الله تعالى. نبدأ برؤية الهلال. ورد لي من الأسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أريد أن أترقى خلال شهر رمضان، والكثير من الناس يرغبون بذلك، ولكن لا نعلم متى، وهل يكون مع الغروب أو بعده أو في نصف الليل، وهل إذا رأيته في النهار يعتبر اليوم الذي بعده صيام أم ماذا؟ أفتونا وفقكم الله. وهل نشجع الناس على رؤية ذلك؟ وهل من قاعدة ضابطة لذلك الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتراءون الهلال ليلة 30 من شعبان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراء الناس الهلال، أي صار بعضهم يريه بعضا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. فالسنة للناس أن يتراءوا هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن لم يروه لغيم أو قتر فإنهم يتمون شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومن رأى فالواجب عليه أن يخبر أقرب محكمة إليه. ومعلوم أن الترائي للهلال يكون في مكان مرتفع ويكون في مكان بعيد عن الأضواء، لأن الأضواء تحجب الرؤية، ولهذا يحجب ضوء الشمس رؤية الهلال. كذلك الأنوار التي في الأرض إذا كثرت وتسلطت على الأفق منعت الرؤية، فيبعد الإنسان عن البلد وعن مكان الأضواء ليكون ذلك أيسر لرؤيته. والعبرة برؤيته بعد غروب الشمس، هذا هو العبرة، برؤيته بعد غروب الشمس. أما قول الأخ يراه في نصف الليل، اللي يرى نصف الليل قد مضى ليالي من الشهر، يعني يرى نصف الليل عند الغروب معناه أننا في اليوم السادس من رمضان أو في اليوم السابع. نعم. ولكن ها هنا مسألة، شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد أو امرأة، وغيره لا بد فيه من رجلين، فيصوم الناس واحد ولا يفطرهم إلا اثنان، ولكن لا بد أن يكون الراعي ثقة في دينه، ثقة في نظره، فإن لم يكن ثقة في دينه أو في نظره فلا عبرة بالشهادة، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا بد من العدالة ولا بد من قوة البصر. فلو جاءنا رجل إذا مشى يقدم يده لئلا يضربه الجدار ثم قال أنا رأيت الهلال، وهو رجل ثقة في دينه، قلنا رأيته؟ قال نعم رأيته. متأكد؟ قال متأكد. فإذا الرجل لا يستطيع أن يهتدي للطريق، هل نقبل قوله؟ ثقة. نعم. اقتل شرط ثاني وهو قوة البصر. وذكر صاحب الفروع أحد تلاميذ ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع أن أحد القضاة جاءه رجل وقال إني رأيت الهلال، قال إني رأيت الهلال، قال هل معك أحد؟ قال معي أحد لكن ما رأوا الهلال. دعا الذين معه قال هل رأيتم الهلال؟ قالوا ما رأينا. وهذا الرجل مصمم يقول رأيت الهلال. وكان القاضي ذكيا فقال اذهب بنا إلى المكان الذي رأيت الهلال فيه لننظر إليه، فذهب بهم. فلما وقفوا أمام مغرب الشمس قال هل رأيت الهلال؟ يقوله القاضي. قال نعم رأيته. متأكد؟ قال متأكد. تشهد؟ قال أشهد. قال بسم الله، مسح حاجبي الرجل يشهد، الذي يشهد. قال الآن رأيت الهلال؟ قال ما رأيته. وإذا الذي رأى شعرة بيضاء في حاجبه. فلا بد من التثبت، لا بد من التثبت. نعم.
حول رؤية الهلال يقول أحد الإخوة ما حكم من رأى هلال رمضان ولم يأتي بشاهدي عدل وردت شهادته من قبل المحكمة، هل يصوم لأنه رأى الهلال أم يفطر مع الناس؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يصوم لكن لا يخالف الجماعة، بمعنى أنه لا يظهر صومه لئلا يكون مخالفا للجماعة. واخترنا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهذا رآه، وكونه ردت شهادته لفسقه أو للجهل بحاله لا يمنع من لزوم الصوم له وقد رآه، لكن لا يظهر المخالفة. ومثل ذلك لو رأى هلال شوال، لكن هلال شوال أضيق من هلال رمضان، يعني هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، فالذي رأى هلال شوال وحده في مكان بعيد عن الناس لا يخالف الجماعة هذا نقول له أفطر، وأما الذي مع الناس فإنه لا يفطر، وإن رخص له بعض العلماء بأن يفطر سرا. أما المجاهرة فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا مخالف للمسلمين. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس.
سائل يقول ما حكم تبييت النية في أول ليلة من ليالي رمضان، لأن الشهر قد يدخل ولا يعلم بدخوله بعض الناس خصوصا أهل البوادي، فهل عليهم، وهل على من لم يبيت النية قضاء إذا كان الصيام فرضا، وهل على الإنسان السهر حتى يثبت أو ينتفي الشهر؟
أولا يجب أن نعلم ما معنى تبييت النية. هل معنى تبييت النية أن تنام على نية؟ لا، معنى قول العلماء تبييت النية أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت، حتى لو نويت قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة أجزأك الصوم، من أجل أن تكون النية شاملة لكل اليوم. ولكن إذا كان ليلة 30 من شعبان ونام الإنسان على نية أنه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر على النية الأولى، وتبين له أنه من رمضان، فإن الصوم يجزئه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل فعل استطاعته. ولا يلزم الإنسان أن يسهر ليلة 30 من شعبان ترقبا للإعلان عن دخول الشهر.
حول موضوع المفطرات يقول السائل متى يقف الإنسان عن الأكل؟ هل هو كما يقولون عندما يهلل المؤذن؟ وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمدا؟ هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام؟ فحجة البعض من الناس يقول بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء بسرعة والأمر واسع.
على كل حال إذا نقول إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فإذا قال المؤذن أنا رأيت الفجر وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر، فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان، إلا في الحال التي رخص له فيها، وهو ما إذا كان الإناء في يده فليقضي نهمته منه. وأما إذا كان الأذان حسب التوقيت، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطا بالأوقات الحسية الظاهرة، ولكنه توقيت بالحساب. المواقيت اللي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب، لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس. ولهذا بعض الناس إذا رأى الوقت وكان الساعة تقدم أذن قبل أن يدخل الوقت بناء على التقدير بالساعة، حتى إنه في العام الماضي أو الذي قبله أذن أحد المؤذنين لصلاة المغرب والشمس لم تغرب مشاهدة، فأفطر الناس على أذانه. الفجر أيضا بعض المؤذنين نسأل الله لنا ولهم الهداية يتقدم في الأذان، يتقدم في الأذان، يؤذن قبل الوقت بخمس دقائق أربع دقائق. لماذا؟ قال احتياطا للصيام، احتياطا للصيام لأجل أن يمسك الناس. حتى أن رأينا في بعض التقاويم يكتبون تاريخ الإمساك، وقت الإمساك ووقت طلوع الفجر، وهذا من البدع. يعني تقديم أذان الفجر للاحتياط بدعة وتنطع في الدين واعتداء على المواقيت الشرعية وظلم للناس وتغير بهم، عدة مفاسد. أولا، هل الاحتياط التنطع في الدين والتشدد فيه أو الاحتياط موافقة الشرع؟ نعم، الثاني موافقة الشرع. وما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ليش نقول الناس أمسكوا قبل الفجر؟ فالاحتياط متابعة السنة. ثم إذا قدرنا أن هذا احتياط للصوم فهو إهمال للصلاة، والصلاة أهم، لأن بعض الناس الذين في البيوت كالنساء والمرضى ونحوهم ممن لا يشهد الجماعة من يوم يؤذن يصلي، والصلاة لو تقع تكبيرة الإحرام فقط قبل الوقت ما أجزأت، فيكون في هذا إهمال للصلاة. والصلاة أوكد من الصيام، الصلاة أوكد من الصيام. ومن العجب أننا نسمع أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، يصوم ولا يصلي، فهل ترون أن صومه مقبول؟ ليش؟ كافر. الذي لا يصلي كافر، لو صام لم يقبل منه. إذن الصلاة أهم من الصيام، فاحتياطنا للصلاة أولى من احتياطنا للصيام. نقول أخر الأذان حتى ترى الفجر، إذا قال والله أنوار ما نشر الفجر، نقول هذا صحيح، لكن من الممكن أن تسأل الذين هم بعيدون عن الأنوار متى يطلع الفجر وتقيس؟ وإن كان الفجر في مثل هذه الأيام يعني يختلف، في هذه الأيام كل ماله يتقدم أو يتأخر؟ يتقدم. في أيامنا هذا كل ماله يتقدم، ليش؟ لأن الليل يقصر. نعم.
سائل يقول أفطرت يوما قبل أذان المغرب بنصف ساعة ظنا مني بسماع الأذان، وجاء رجل آخر وفطرته معي، فهل علي إعادة وهل علي إثم صاحبي؟
إذا كنت قد سمعت أذانا أو كانت السماء مغيمة وظننت أن الشمس قد غابت فأنت معذور، أما مجرد أن طنت أذنك فظننته أذانا فإن ذلك لا يكفي، وعليك أن تقضي أنت ومن أفطر معك. وإن كان الذي أفطر معك قد يكون معذورا حيث قلدك وظن أنك أهل للتقليد، فالذي معك إن قضى فهو أفضل وإلا فلا قضاء عليه، أما أنت فعليك القضاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ عندما يستاك الصائم في يوم الصوم بمسواك الرطب فإنه يحس في ريقه ببعض الطعم لذلك المسواك فيصعب عليه لفظ هذا اللعاب إما لكثرته أو لوجوده في المسجد، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يبلع ريقه وفيه طعم المسواك، بل عليه أن ينظف مسواكه أولا، أو يجعل أول استعماله في الليل ثم يتسوق به وهو خال من الطعم. فإذا لم يتمكن فإنه لا بد أن يدخل الريق الذي فيه الطعم. وإذا كان في المسجد فالمناديل والحمد لله اليوم كثيرة، يجعل في جيبه أي في مخباته مناديل ويدخل بها. وإذا لم يتيسر ذلك أو خاف كما يقول من كثرته فليدع السواك في النهار، لأن السواك ليس بواجب. نعم.
سائل يقول: فعلت بعض مفطرات الصوم وأنا لا أعلم أنها تفطر، وفعلتها في أيام عديدة ولا أعلم عددها الآن، فما الحكم؟
أوجه السؤال إليكم، ما حكم هذا؟ نعم، لا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا إثم، لأنه لا يدري أنها مفطرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: اتصل بي شخص من بلد مجاور يريد سؤالكم عن الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك 30 سنة، فماذا عليها؟
إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم، كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم، فليس عليه قضاء، ليس عليها قضاء لأنها معذورة. أما إذا كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه العلماء، مدينة لا يخفى مثل هذا الحكم إلا على مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاءه، وإذا شكت فإنها تأخذ باليقين وهو الأقل. فإذا شكت هل هي تركت القضاء في 3 سنوات أو في 2 سنين فلتأخذ في 2 سنين، في 3 أو 4 تأخذ في 3، وهكذا. أقول هذا من البلاء، فإن الملاحظة كما قال الأخ السائل في ليالي رمضان أنه يكثر خروج النساء متنقبات أو متلثمات، وربما يكون معهن رائحة ذكية فاتنة، وبهذا يكثر السفهاء الذين يحومون حول المتاجر وفي الأسواق، ويحصل بذلك من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنصيحتي لأولياء الأمور أن يأخذوا بيد من حديد على نسائهم فلا يخرجن ليلا، ومن كان لها حاجة فليخرج معها وليها ويقف معها ويرجع معها. أما بالنسبة للشباب الذين يساعدون الهيئة على كف هذه الشرور فإنني أشجعهم على ذلك وأحثهم عليه، لكن يجب عليهم أن يستعملوا الحكمة وأن لا يتسرعوا في الإنكار، وأن لا ينكروا بشدة وزجر بل بطمأنينة. وإذا كان مع المرأة ولي أمرها فليكلموا ولي الأمر ولا يكلموا المرأة، لأن كلام المرأة قد يؤدي إلى مفسدة، قد تتكلم هي بكلام غير لائق بهذا الرجل الذي نهاها عن منكر، فليتكلم مع وليه. كذلك أيضا تتكلم الهيئة وغير الهيئة من المتعاونين على السفهاء الذين يتابعون النساء ويتكلمون بما لا يليق فينصحونهم ويحذرونهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما تقولون بإمام يفتتح صلاة القيام بمجموعة بجماعته بركعتين خفيفتين من 11 ركعة فما صحة فعله؟
فعله هذا ليس بصحيح، يعني افتتاح القيام الذي هو التراويح بركعتين خفيفتين غير صحيح، لأن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين إنما يكون لمن نام، ووجه ذلك أنه إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا تطهر انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا صار الأفضل لمن قام الليل بعد النوم أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثبتت بذلك السنة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. أما التراويح فإنها تفعل قبل النوم فلا تفتتح بركعتين خفيفتين.
حول موضوع القيام، يقول: إذا حضرت مع الناس وهم يصلون صلاة التراويح وقد فاتني شيء منها، فهل أقضي ما فاتني بعد الوتر أم ماذا أصنع؟
لا تقضي ما فاتك بعد الوتر، لكن إن كنت تريد أن تقضي ما فاتك فاشفع الوتر مع الإمام ثم صل ما فاتك ثم أوتر. وهنا مسألة أنبه عليها: لو جئت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلي العشاء فماذا تفعل؟ هل تصلي العشاء وحدك أو تدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء؟ الجواب الثاني: أدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقضي ما بقي عليك من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينها، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي القول الراجح، لأن القول الراجح أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما تقولون بمن يذهب إلى مسجد بعيد عن المسجد الذي يصلي به دائما، إما استحسانا لصوت الإمام أو لزيادة خشوعه معه والراحة لذلك، أو لغرض آخر وذلك لأداء صلاة التراويح والتهجد؟
لا حرج على الإنسان أن يذهب إلى مسجد آخر غير مسجد حيه للأسباب التي ذكرها السائل أو لغيرها، لكن الأفضل أن يبقى في مسجد حيه، لأن ذلك يشجع أهل الحي إذا انضم بعضهم إلى بعض وعرف بعضهم بعضا، فإذا تفلتوا وذهبوا إلى المسجد الآخر ربما لا يبقى مع الإمام أحد ويخرج، كما حدثنا عن ذلك أن في بعض المساجد القريبة من المساجد التي فيها قارئ صوته حسن وأداؤه حسن يذهبون إلى هذا المسجد الذي فيه القارئ ويدعون مساجدهم حتى إنها تغلق ولا يصلى فيها صلاة العشاء ولا صلاة التراويح، وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن تعمر المساجد كلها بأهلها، هذا هو الأفضل. لكننا لا نحرم أن يذهب أحد إلى مسجد يكون قارئه أحسن صوتا وأحسن أداء. نعم.
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيل تلك اليدين؟
أما تقبيل اليدين بعد الفراغ من الدعاء ومسح الوجه بهما فإنه بدعة لا أصل له، وأما مسح الوجه ففيه أحاديث ضعيفة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إنها لا تقوم بها حجة، وأن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث بمجموعها تصل إلى درجة الحسن وتكون حجة، وأنه يسن مسح الوجه باليدين. والأمر في هذا واسع، إن مسح فلا ينهى، وإن ترك فلا يؤمر، ولكن الذي ينهى عنه ويقال إنه بدعة له ويقال لفاعله إنها بدعة هو تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بهما.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، كما أشرتم بأن شهر رمضان المبارك قادم ونحن نعيش أحوال المسلمين في كل مكان، سواء في البوسنة أو فلسطين أو مصر أو غيرها، والأعراض تنتهك وأهل الإسلام يذبحون ويقتلون كالذبائح، فإلى متى يكون الصيام عن التكلم عن هذه المذابح المسلمين؟ وماذا نفعل نحن ونحن نشاهد هذه الظروف القاسية للمسلمين؟ أرجو حثي والإخوة على العمل الذي ترونه تجاه ذلك.
العمل الذي نراه تجاه هذه المصائب أن نلجأ إلى الله عز وجل في نصرة كل مخذول خذله أهل الباطل. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يؤذون أو يقتلون ويذبحون، فإن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ونحث إخواننا المسلمين على مساعدة هؤلاء بقدر المستطاع، بالمال، بالبدن، بالجاه، لأن في ذلك تفريجا لكرباتهم وإشعارا بأن إخوانهم المسلمين معهم في أي مكان. وأما بالنسبة لما يلقاه الدعاة في البلدان التي ذكرها السائل، فإنه قد يكون ذلك فتحا مبينا، لأنه إذا حصل للدعاة في تلك البلاد هذا التضييق فإن الناس يجتمعون حولهم ويحصل بذلك النصر. ولهذا سمى الله عز وجل صلح الحديبية سماه فتحا، مع أن ظاهره أن فيه غضاضة على المسلمين، لكنه صارت عاقبته حميدة. فهؤلاء الذين يؤذون في تلك البلاد لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك فتحا مبينا لهم، فيتب الناس حولهم وينتصرون على من يؤذيهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر إذا حضر إلى بلدة أن يواصل الإفطار ولو كان هذا يشق عليه؟ وهل الأجر يضاعف للمسافر الصائم علما أنه في الوقت الحاضر كل شيء ميسر؟
إذا وصل الإنسان إلى البلد الذي سافر إليها وهو صائم فلا بأس أن يفطر، لأن الصائم مخير، إن شاء استمر في صيامه وإن شاء أفطر. أما إذا وصل إلى بلده وهو صائم فإنه يجب عليه البقاء على صومه ولا يحل له الفطر. فإن وصل إلى بلده وهو مفطر في السفر ووصل إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا الإمساك لا ينفعه إذ أنه قد أفطر أول النهار، وهذا ليس بصوم، فله أن يأكل ويشرب إلى أن تغرب الشمس. ولكنه إذا خاف من اتهامه أو ما أشبه ذلك فليأكل ويشرب سرا.
يقول السائل، ولعل سؤاله قد ورد شيئا منه، فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الإنسان إذا أراد السفر إذا وافق شهر رمضان خصوصا في النهار نعلم أنه أن له رخصة في الإفطار، ولكني أتحرج للأخذ بهذه الرخصة حتى لو كلفني مشقة، وأيضا أشعر أنني أعطل ما أمر الله به والله قد أمر أن تؤتى رخصة، فأجدني أريد أن آخذ بالرخصة وأجهر بها حتى أبين للناس أن هذه الرخصة في هذه المسألة، فهل أنا على صواب على الرغم من الحرج الذي يعتريني؟
الذي فهمت من هذا السؤال أن هذا الرجل يصوم في السفر مع مشقة الصوم عليه، وهذا خطأ. إذا شق على الإنسان الصوم في السفر فإنه يفطر. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الذي يصوم وهو مسافر مع مشقة الصوم عليه مخالف لمراد الله منه، لأن الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإني أقول إن جملة من علماء الأمة قالوا: إذا صام المسافر فصيامه مردود وعليه القضاء، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجعل فرض المسافر عدة من أيام أخرى، فإذا صام في سفره فكأنه صام رمضان في شعبان، أي قبل دخول وقته. وهذا مذهب الظاهرية، لكنه مذهب ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام في السفر في رمضان، وثبت أن الصحابة معه منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكني ذكرت ذلك من أجل أن لا يتنطع متنطع ويتعمق متعمق فيقول: لا بد أن أصوم مع مشقة الصوم عليه. نقول: لا تصوم، إذا شق عليك الصوم فشرع الله أن تفطر. نعم.
يقول: هل لي أن أجهر بالفطر حتى أبين للناس هذه الرخصة في هذه المسألة؟
نعم، أنت مأجور على هذا. إذا أعلنت فطرك في السفر من أجل أن يعلم الناس أن هذا هو الأفضل مع المشقة فأنت مأجور على هذا، وهذا من دعوة الناس إلى الهدى والرشاد. نعم.
سائل يقول: سؤالي خارج عن موضوع الصيام، وهو: ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة إذا كان هذا السائل بصورة مستمرة؟ وإذا كان نجسا فهل يستدعي ذلك الوضوء لكل صلاة؟ وإذا لم تشعر به المرأة هل تتوضأ لكل صلاة؟
الذي أرى أن السائل العادي الذي يخرج من المرأة ليس بنجس بل هو طاهر، إلا أنه ينقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي متوضئة فليس عليها إلا أن تتوضأ فقط، أي تتجدد، ولا يجب عليها غسل فرجها ولا ما أصاب ثوبها من هذا السائل. وفي هذه الحال إذا كان يخرج منها باستمرار فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا حرج عليها أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. أما بالنسبة للصيام فإنه لا يؤثر على صيامها شيئا. نعم.
سافر.
نعم. إلى النص.
هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكن نرى أن بعض الناس ربما يصلون 13 ركعة، فما الذي تنصحون حفظكم الله في فعله؟ وما هو الأفضل، هل هي 13 أو 11 أو 23؟ وإذا قام الإمام ليصلي 23 ركعة
فهل نقوم معه أو نقتصر على السنة؟ أرجو التبيين والتوضيح وفقكم الله.
نعم. أما 11 ركعة فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأما 13 ركعة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة وسبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فصلى 13 ركعة. وعلى هذا فيكون 11 ركعة 13 ركعة كلها من السنة. وأما إذا زاد الإمام على هذا العدد فالسنة متابعته وأن لا يتأخر الإنسان عن متابعته من أجل أن يحصل على قيام الليلة كما أشرنا إليه في حديثنا عن قيام الليل بأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن انصرف إذا أتم الإمام 10 ركعات وانصرف لأنه لا يريد الزيادة على 11 ركعة فقد خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة تابعوا عثمان بن عفان حين زاد الصلاة الرباعية على 2 ركعة في منى. السنة في منى أن يصلي الإنسان الظهر والعصر والعشاء كم؟ على 2 ركعة. صلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ذلك أبو بكر، وصلى ذلك عمر، وصلى ذلك عثمان 8 سنوات من خلافته، ثم صلى 4، فبالغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ورأى أن ذلك مصيبة أن يخرج عثمان عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعن فعله هو نفسه، ومع ذلك كان يصلي مع عثمان 4 لئلا يخرج عن الجماعة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 مع عثمان يعني وأنت تنكر عليه؟ فقال الخلاف شر، يعني خروجي عنه أو تأخري عن الصلاة شر. فهؤلاء الإخوة الذين يظنون أنهم متبعون للسنة هم مخالفون للسنة. فالسنة أن يتابعوا الإمام وأن لا ينصرفوا حتى ينصرف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وإن كان الوقت مبكرا نرى أن بعض أئمة المساجد يتركون مساجدهم ويسافرون للعمرة وخاصة في 10 الأواخر من رمضان، وقد يبقى أحدهم في مكة جميع 10 فقط يقول لأصلي في الحرم التراويح والقيام وأصوم في مكة مع حاجة الناس له في تلك الأيام في بلده أو مسجده الذي يجب عليه الصلاة فيه، وهم باستطاعتهم السفر للعمرة قبل 10 الأواخر، فما توجيهكم للأئمة وخاصة أن بعض المساجد تعاني كثيرا من ذلك، وهل من توجيه لأولئك أن يرتبوا أوقاتهم قبل 10 التي يحتاج الناس إليهم فيها؟
نعم. الذي نرى أن هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة وهم أئمة ويضيعون مساجدهم أنهم كمن عمر قصرا وهدم مصرا، ذلك لأن بقاءهم في مساجدهم قيام بواجب عليهم، وذهابهم إلى العمرة غاية ما فيها أنه سنة، والسنة لا يمكن أن تفعل مع ترك الواجب. لكن إذا ذهبوا يوما أو يومين فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. أما أن يذهبوا جميع 10 في الأيام التي يحتاج الناس إلى وجودهم فيها فإن ذلك خطأ ظاهر، وهم إلى الإثم في هذه الحال أقرب منهم إلى السلامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إلى كتابة هذا السؤال لم يرد شيء عن استعمال حبوب منع نزول دم الحيض للضرورة، فإذا كانت المرأة تنزل دورتها في العشر الأواخر من رمضان وهي تحب ألا يفوتها فضل العشر الأواخر، فهل لها أن تستعمل تلك الحبوب لتعينها على طاعة الله أم ماذا؟
لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله، لأن هذه لأن الحيض الذي يخرج شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة، فوجدها تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها حاضت، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالحيض ليس منها، فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب. وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم، وربما تكون سببا لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين، فلذلك نرى تجنبها، والحمد لله إذا حصل عليه الحيض وتركت الصلاة والصيام فإن ذلك بقضاء الله وقدره وليس بفعلها.
هل المرأة الحامل يحق لها أن تفطر وكذلك المرضع؟ فإذا كان هذا جائز فمتى، فهل لها أن تقضي متتابعا أم طوال أيام السنة بالنسبة للحامل والمرضع؟
يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان، لكن بشرط أن تخاف على نفسها أو على الجنين في الحامل والطفل في المرضع. أما إذا كان بدنها قويا وكان ذلك لا يضر لا الجنين ولا الطفل فإنه لا يحل لها أن تفطر، وإذا أفطرت للحاجة أو للخوف على نفسها أو جنينها أو طفلها فإنها تقضي إلى أن يبقى من رمضان القادم مثل ما عليها من الأيام، ففي هذه الحال يجب أن تصوم القضاء، ولها أن تقضي يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين أو من كل أسبوع يومين حسب نشاطها وقدرتها، إلا أنها لا تؤخره إلى رمضان الثاني.
يقول السؤال الأخير حسب طلب الشيخ، يقول فضيلة الشيخ ما المراد بالانصراف الذي أشرتم إليه بانصراف الإمام؟ هل هو الانتظار حتى يخرج الإمام من المسجد أم حتى ينتهي من الصلاة؟
المراد بالانصراف في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المأمومين يقابلهم بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة. وهذا السؤال سؤال جيد لأن فيه براعة اختتام عند البلاغيين، براعة يسمونها براعة استفتاح، وبراعة أخرى براعة اختتام، فكأن هذا السائل يقول انصرفوا أيها المستمعون وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمات، غير أني أعلن هذا الإعلان، يسر مكتب الدعوة والإرشاد بالمذنب أن يدعوكم لحضور الندوة التي هي بعنوان أهلا بالضيف الكريم، والتي سيشارك فيها كل من الدكتور ناصر العمر والشيخ فهد القاضي، وذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة 28/8 إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في جامع الجمل بالمذنب، وجزاكم الله خير. كذلك هذه طلبات للشيخ خصوصا من إخوانه في مدينة القريات، يطلبون من فضيلة الشيخ أن يزورهم في بلادهم للحاجة الماسة إلى ذلك، أو أن يرسل إليهم من يرى أنه مناسبا لإلقاء محاضرة في مثل هذه الأيام.
طيب إن شاء الله، أما الأول وهو حضوري أنا فلا أتم، وأما الثاني فسأحاول ذلك إن شاء الله، والله موفق.